إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بقي لنا ركنان من أركان الإيمان التي بينها وذكر خلاصتها المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالدروس المهمة لعامة الأمة. وهذان الركنان هما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر.
شيخنا، الإيمان بالكتب.
أما الإيمان باليوم الآخر فإنه يتضمن بادئ ذي بدء الإيمان بذلك اليوم بكل ما جاء من أخبار غيبية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بيانها قبل ذلك في كتاب الله عز وجل. وذلك نعم الكتب، الكتاب الذي ندرسه الآن للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الإيمان بالكتب. أحسنت، قبل ذلك الإيمان بالكتب، جزاك الله خيرا. إذن بقي لنا ثلاثة: الإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. أما الإيمان بالكتب فإنه كما تقدم لنا في الملائكة والنبيين يجب الإيمان بما سمى الله من تلك الكتب تفصيلا، كما يجب الإيمان بما لم يسم الله تبارك وتعالى إجمالا، والتي ذكرت في القرآن وسميت في القرآن والسنة هي أربعة كتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وهناك إشارة إلى صحف إبراهيم وموسى ولم تسمى باسم معين، فهذه يجب الإيمان بأنها كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان التوراة والإنجيل والزبور قد دخل عليها تحريف في أغلبها ولم يبقى كما أنزل إلا شيء لا يذكر، وإن كان قد بقيت منه شواهد حجة على أهل الكتاب مثل ما جاء في الخبر عن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أراد الله أن يقيم الحجة عليهم فبقيت بعض هذه النصوص سالمة من التحريف وهم يعرفون ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيجب الإيمان بهذه الكتب المنزلة على وجه التفصيل، ويجب الإيمان بما لم يأتينا به خبر من السماء أو ما استأثر الله به في الغيب عنده، فيجب الإيمان بذلك كله إجمالا. قلت لكم على رأسها وأفضلها وهو الكتاب المهيمن عليها هو ماذا؟ هو القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين بلسان عربي مبين، والذي هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، لفظه ومعناه كله كلام الله، سمعه جبريل من النبي من الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، تكلم به الله حقيقة لا مجازا، ثم أسمعه جبريل، ثم أمره بإبلاغه وتبليغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، أي لتبليغ رسول كريم، والقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نطق به وتكلم به. ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في المصاحف أو متلوا بالألسن فإنه كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك يجب على المؤمن أن يؤمن بأنه كلام الله، وهذا يتطلب أن نفقط ذلك في ثماني أو في ثمانية عناصر مهمة جدا. أولا، إنه كلام الله لفظه ومعناه الذي تكلم به حقيقة. ثانيا، إنه قد سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى مشافهة، يعني مباشرة، يعني أوحى الله به إلى جبريل وأمره بتبليغه. ثالثا، أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك هناك رسالة في الرد على منكر الحرف والصوت لمن؟ للإمام السجزي أبي بكر السجزي رحمه الله تعالى. قلنا ثالثا ولا رابعا؟ رابعا، أنه كلام الله غير مخلوق. طيب لو قال لنا قائل، لماذا تنصون على كونه غير مخلوق؟ تقول إنه كلام الله غير مخلوق، وهو لم يذكر في القرآن كونه مخلوقا أو غير مخلوق ولا في السنة، فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم، كيف؟ لا نزيد ولا نقول غير مخلوق، لا نقول غير مخلوق. طيب، أحد عنده جواب آخر؟ لا بد أن نقول غير مخلوق أو لا نقول؟ ها؟ أحسنت، لا بد أن نضيف كون في العبارة في تعريف القرآن إنه غير مخلوق. لماذا؟ لأن ثمة أقواما ادعوا أنه مخلوق، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة والرافضة، وأقواما آخرون وافقوهم في النتيجة، وإن كانوا تحرجوا من كونهم يقولون إنه مخلوق، وهم الأشاعرة والماتريدية. فقالوا إن القرآن كلام الله النفسي وليس كلام الله اللفظي. فقالوا إنه كلام الله من حيث المعنى، وأما اللفظ فإنه ليس كلام الله. ولذلك صرح بعضهم بأن هذا القرآن المكتوب في المصاحف مخلوق، فوافقوا من؟ ها؟ فوافقوا الجهمية والرافضة والمعتزلة. طيب، هناك ألفاظ لا بد من بيانها، وإن لم تكن منصوصة عندما يستدعي المقام بيانها. ومن ذلك أن السلف منذ أن ظهرت بدعة القول بخلق القرآن التي امتحن بها الإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والدين، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى النص بكونه غير مخلوق للرد على المعتزلة، لأن كلام الله غير مخلوق فعلا. هل هو مخلوق أم صفة لله؟ صفة لله جل وعلا. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. طبعا هذا في الجملة، أما الأفراد فلا يحكم عليه بالكفر إلا عند وجود أو عند انتفاء عند توافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع لا بد من مراعاتها، والذي يحددها هم علماء الأمة الربانيون. إذن لا بد أن نقول رابعا إنه كلام الله غير مخلوق، وسنعود إلى أشياء أخرى تتعلق بهذه المسألة. خامسا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من تكلم به حاليا. أنت عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، هل يقول أحد إن هذا كلامك أم كلام الله؟ ها؟ كلام الله، هذا الذي نطقت به هو كلام الله. وعندما تقرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يتبادر إلى ذهن أي سامع أن هذا قول لبيد بن ربيعة وليس قولك أنت. ومن قرأ قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بصدق اللوى بين الدخول فحوملي، كل سامع يقول إن هذا كلام من؟ كلام امرئ القيس وليس كلامك أنت. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء وليس إلى من تكلم به. وعندما تبلغ رسالة لزيد قد أرسلها لعمر، فإن هذا الكلام الذي تقرأه كلامك أم كلام زيد؟ ها؟ كلام زيد. فيجب أن نفهم هذه الحقيقة. سادسا أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله عز وجل. ثامنا أن كل من الرق والمداد مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق. والمداد الحبر الذي يكتب به. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومداده والرق مخلوقان، بعد أن ذكر هذه النقاط السبعة الأولى. نعيدها باختصار: أن القرآن لفظه ومعناه ماذا؟ كلام الله. أن جبريل عليه السلام سمعه من الله مباشرة بدون واسطة. ثالثا: أنه سمعه بحرف وصوت، لأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لا يشبه كلام من؟ المخلوقين. رابعا: أن القرآن ماذا؟ كلام الله غير مخلوق. خامسا: أن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا: أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا: أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا: أن الحبر أو المداد والورق مخلوقان. السلف فقطوا هذا التفقيط لماذا؟ لما وجدت الطوائف المنحرفة والتي بلغ قولها في معنى كلام الله عز وجل إلى 100 قول، وتقريبا إنها اندرست كلها ولم يبقى إلا الأقوال المشهورة 4، وهي لا نريد أن نفصل فيها تفصيلا دقيقا لأن الوقت لا يسمح بذلك، وهي ماذا؟ مذهب الجهمية والمعتزلة، مذهب الأشاعرة والماتريدية، مذهب الكرامية. وقد سمعنا مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب المعتزلة، لكن مذهب الكرامية ما هو؟ أن الله عز وجل تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل مرة واحدة ثم لم يعد متكلما. تعالى الله عما تقول هذه الأطراف علوا كبيرا. من الذي تعبدهم بهذا الخوض؟ وكما قلت لكم هناك 100 قول متفرعة عن هذه الأقوال، لكن تقريبا كلها اندرست ولله الحمد والمنة. وهناك القول الحق هو القول الرابع، وهو قول من؟ قول أهل السنة والجماعة الذي هو يتلخص في هذه الأمور الثمانية. طيب، عندنا مسألة: لا شك أن القرآن وصل إلينا متواترا أو آحادا، ها؟ متواترا، بمعنى أنه رواه العدول الثقات عن العدول الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها إلى هنا يعني الأمور أو الأقوال متفقة، لا يتطرق إليه التحريف ولا التبديل، مصداقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأسانيد التي جاء بها أو ثبت بها القرآن الكريم أسانيد ماذا؟ متواترة، يرويها الجم الغفير العدول عن الجم الغفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن ثمة خطأ في هذا السند، والخطأ لا يتعلق بثبوت القرآن ووصوله إلينا بطريق متواتر، وإنما يتعلق بشيء آخر في بعض الأسانيد وليس في كل الأسانيد، وهذا وهم من بعض المتكلمين، لكنه لا يقدح في ماذا؟ في الطرق التي جاء بها ماذا؟ القرآن الكريم. ما هو هذا الخطأ؟ من يستطيع أن يحدده لنا؟ عندما يقولون مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يكمل؟ أين الخطأ؟ أحسنت، عن جبريل عن اللوح المحفوظ. هذا ليس خطأ فقط، بل هو باطل، باطل جملة وتفصيلا. أين البطلان الذي فيه؟ نسبة القرآن إلى اللوح المحفوظ. هل اللوح هو الذي تكلم به؟ قد يحتج عليك محتج، يقول بل هو قرآن مجيد في إيش؟ في لوح محفوظ. نعم، الله عز وجل أودعه كما أودع سائر العلوم التي أودعها سبحانه وتعالى في وقت يشاءه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. لكن هذا لا يعني أن اللوح المحفوظ هو المتكلم، وكان يجب على هؤلاء القراء أن يقولوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ ها؟ عن الله سبحانه وتعالى. الخلل في ما قالوه من كلمة عن اللوح المحفوظ، لا في ثبوت ماذا؟ معي؟ لا في ثبوت السند، السند ثابت، لكن نهايته وهم فيها من وهم. وبعض الأسانيد ليس فيها هذا الكلام، ولا الحمد لله، إن لم يكن أغلبها ليس فيه هذا الكلام. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ومن كان عنده سند بهذه الكيفية فليصححه أو يعلق عليه، حتى ولو كان ذلك في شهادته التي هي ثبوت اتصال السند الذي حصل عليه من جراء حفظه للقرآن الكريم. ولا يتسع كما قلت الوقت لذكر شبه المؤولة في القرآن أو المتكلمين، غير أن هناك قولان غير أن هناك قولين متناقضين. القول الأول هو قول من زعم أن القرآن مخلوق وما تفرع عنه من أقوال وقد تقدم، والقول الثاني زعم أن كل كلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، أن كل كلام يتكلم به أو ينطق به بشر أو جني أو ملك أو إنسان أو حيوان كله هو كلام الله. هذا مذهب من؟ مذهب من؟ ها؟ مذهب أهل وحدة الوجود كما قال الأخ، وقد مثلهم قول ابن عربي الطاغوت الملحد، انتبهوا ليس ابن العربي. ما الفرق بينهما؟ ها بسرعة، ابن العربي من هو؟ وابن عربي من هو؟ يا اخوة إذ ليس واحد الذي يجيب، نريد غيره. ابن العربي من؟ وما الفرق بينهما؟ أحدهما سني والآخر ضال مضل، أيهما الضال؟ النكرة الذي ليس فيه أل، ابن عربي الملحد الضال المضل صاحب كتاب الفصوص أو الفتوحات الإيش؟ المكية كما يسمونها، وهي الفيوضات الشيطانية، وقد أودع فيها من الكفر ما لا يمكن حصره، من أمثال قوله: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وقوله: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ومن أمثال قولهم: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هذا تقول الاتحادية جماعة ابن عربي، وهو الذي يقول: ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول في كلام الرب جل وعلا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني كل ما يتكلم به، حتى ما يتكلم به الذي يهذي والفاسق والعاصي والمشرك، هو كلامه. ولذلك قاتله الله، كان يفضل فرعون على موسى عليه السلام، فقال: إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى خير من موسى، لأنه وصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. والعلم عند هؤلاء قسمان: حقيقة وشريعة. فالشريعة هي الرسوم كما يسمونها، وهو علم السلف، والحقيقة هو علم الخلف، علم باطني لا يعرفه إلا هم على حد زعمهم. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا لفظه ونظامه. هذا ابن عربي الذي يعبد من دون الله في إحدى الدول الإسلامية، وله ابن عربي، وله قبر يطاف به وينذر له ويستغاث به وتذبح له القرابين وتقدم له الذبائح. أما ابن العربي المالكي الأندلسي المعافري القرطبي أبو بكر الإشبيلي، صاحب كتاب ماذا؟ صاحب كتاب ماذا؟ العواصم من القواصم، أحسنت، أيضا صاحب كتاب ماذا؟ عارضة الأحوذي. ما هي عارضة الأحوذي؟ تعني ماذا؟ ها؟ شرح سنن الترمذي، وهو من أقدم الشروح، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، للترمذي. وكتاب أيضا أحكام القرآن، فهو رحمه الله وإن كان أشعريا لكنه يعني في الجملة مع أهل السنة وليس مع المعتزلة أو الجهمية ولا المتكلمين. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب، وعلى رأسها الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة، خلافا لمن زعم غير ذلك. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه، المقصود باليوم الآخر يوم القيامة، بكل ما فيه من نعيم وجحيم وأهوال ومن وكرب على عباده سبحانه وتعالى، عباد الله سبحانه وتعالى، ومقت وبغض لأعدائه، وكل ما يشمله اليوم الآخر يجب الإيمان به. وهذا يتطلب الكلام على ماذا؟ أو إشارات سريعة إلى أشراط الساعة، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالحوض والصراط والميزان، وكتاب الأعمال والصحف، والإيمان أي يتضمن الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. كل هذا لا بد منه في الإيمان بالله واليوم الآخر، وهو كما قال سمعنا الركن الخامس كما جاء ذلك في سورة البقرة وفي سورة النساء، وجاء منفصلا في أماكن أخرى. أعني كما جاء أيضا في حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان بالله، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. ومن ذلك الإيمان بأشراط الساعة، أو أول ذلك الإيمان بأشراط الساعة، وهي علاماتها التي توشك أو تدل على قرب وقوعها. فالإيمان بهذه الأشراط أمر متحتم، وهو ضمن وجوب الإيمان باليوم الآخر. فأمارات الساعة علاماتها وأشراطها منها الكبرى ومنها الصغرى، والصغرى مضى أكثرها إن لم تكن مضت كلها، والتي منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعثته وموته وكثرة الفتن، يعني على رأسها بعثته وموته، مؤذن بقيام الساعة. ومن تلك العلامات الصغرى قلة العلم، انتشار الجهل، وكثرة النساء، وكثرة القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وأيضا من ما حدث من كثرة الزلازل، كثرة الفتن، وظهور كنوز الأرض، والتطاول في البنيان، وما إلى ذلك من الإمارات الكبرى الصغرى. ومنها زخرفة المساجد، ومنها وجود الرويبضة الذي يتكلم بشأن العامة، ومنها إسناد الأمر إلى غير أهله، وكثرة الجهل، وكثرة الزنا، وغير ذلك من العلامات الصغرى التي تقريبا لم يبقى منها شيء. وتبقى العلامات الكبرى، وقد ذكرت في حديث أسيد بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة، وذكر هذه العشرة. ما هي؟ الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى عليه السلام. قلنا كم منها؟ خمسة. نزول عيسى ذكرناه، ونعم، وظهور ثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. قلنا الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها. أيوة أحسنت، ظهور يأجوج ومأجوج، وأخيرا نار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه العلامات الكبرى لم يقع منها شيء حتى الآن، ولكن جاء في بعض الآثار أنها إذا وقعت تتتابع كتتابع الخرز في النظام. عندما تفك سلك الخرز، خرز معروف الجمان، ومنه تلك السبح القبح التي يستعملها البعض، وهي ليست من دين الله في شيء، وإنما أمر العبد أن يسبح بماذا؟ بيديه وأصابعه. لو أخذت واحدة وفككت عقدها تناثر وراء بعضه، فكذا وكذلك إذا وجدت أول هذه العلامات الكبرى تتابعت الأخرى بعدها يعني تباعا، فيجب الإيمان بها كلها وعدم استثناء شيء منها، كما يقول بعض العقلانيين أو يقوم بعض العقلانيين بإنكار يأجوج ومأجوج والدجال والدابة ونزول عيسى عليه السلام. ذلك أنهم أخضعوا هذه الأمور كلها لماذا؟ لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، فخرجوا بهذه النتيجة. وأما السلف فإنهم يؤمنون بكل ما أخبر به الله عز وجل وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إن هؤلاء الذين أنكروا بعض هذه العلامات يخضعون الدين كله لعقولهم، فما وافق عقولهم وأهواءهم أخذوا به، وما خالف عقولهم وأهواءهم نبذوه ولو كان ثابتا في الكتاب والسنة. فهذه العلامات. أيضا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، دل على ذلك حديث البراء بن عازب في وصف خروج الروح حتى تعاد إلى جسدها وذكر ما يجري له في قبره من نعيم أو عذاب. والحديث أظنه معلوم لدى الجميع، عندما يسأل في قبر من ربك ما دينك من نبيك، فإن أخفق في الجواب كان من أهل الجحيم، وإن أحسن الجواب كان من أهل النعيم. وأمر والحديث الذي نردده بعد في نهاية التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا من أدلة ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء من المغيبات، وذكر أنهما لا يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله. إخضاع هذه القضايا للعقل في غاية الخطورة، يفضي بالإنسان إلى التكذيب، إلى تكذيب القرآن الكريم وتكذيب السنة النبوية المطهرة، ولا بد المسلم أن يذعن لذلك ويسلم، سواء استوعب ذلك أم لم يستوعبه. ولا يلتفت إلى العقلانيين الذين ينكرون وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، كل هذه أدلة على ثبوت نعيم القبر وعذابه، ومن شك في ذلك فإنه قد أشبه المعتزلة الذين قاسوا ذلك على وجودهم، وقاسوا ذلك على أنهم عندما يحفرون قبرا لا يجدون أثرا للعذاب ولا للنعيم. ويقال لهؤلاء إنك لا تعرف الروح التي بين جنبيك، ولا ترى الملائكة التي عن يمينك وعن أقول يعني كون المسلمات الغيبية التي أخبر بها الله تبارك وتعالى في كتابه أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ليست مسرحا للاجتهاد ولا مجالا فيها للاجتهاد، وإنما يتوقف فيها عند ماذا؟ عند النصوص التي يجب التسليم بها. ومن ذلك أيضا الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم تحدثت عنه أو جاء في عدة أحاديث متواترة كما ذكر السلف، وهو حوض عظيم طوله في عرضه مسافة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأشد وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يسقيني وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وثبت أنه يذاد عنه أقوام ويمنعون منه، يذاد عنه أقوام عليهم آثار الوضوء ويختلجون دون أن يشربوا منه، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سحقا سحقا لمن غير وبدل. وحري بمن أنكر الحوض أن يحرم من وروده مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسلمات في اليوم الآخر الميزان، فالميزان ميزان حقيقي حسي له كفتان يزن الله تبارك وتعالى بها أعمال العباد، وكل ذلك لظهار وبيان قدرته الشاملة، وإلا فهو قادر على ذلك على أن يبين أعمال العباد دون هذا الميزان، لكن جاءت به النصوص فوجب الإيمان به والتسليم له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام بل قبل ذلك الآيات، قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أدلة الميزان كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان، هما ماذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والآيات والأدلة على ثبوت الميزان كثيرة أشهر من أن تحصر. وقد أنكر الميزان والحوض وغيره أنكرته المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم، فلا بد من الإيمان بالميزان كما جاء النص عليه في الكتاب والسنة. الصراط أيضا ما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، الصراط، والصراط هو جسر على متن جهنم، جاء في بعض الآثار أنه أشد، أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو مستقيم. وهذا الصراط يمر به الناس على حسب أعمالهم، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالمقصود بالورود هنا ماذا؟ ها؟ المرور على الصراط. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لحفصة رضي الله عنها بقوله: ألا ترينه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، والعياذ بالله. فلا بد من الإيمان بهذا الصراط. الناس منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة، ومنهم من يريد الصعود فتخطفه كلاليب جهنم فتكردسه في النار، والعياذ بالله. ثم الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان، هذا هو مذهب السلف. قال الله عز وجل في بيان وجود الجنة: فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولا يجوز التشكيك في ذلك، كما ذهبت إلى ذلك التشكيك المعتزلة ومن وافقهم من العقلانيين. من أدلة وجود الجنة قول الله عز وجل: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وما شاهد يوم أن انكسفت الشمس عندما تدلى عنقود من الجنة فكاد أن يأكل منه، وقال: لو أكلت منه إلى يوم القيامة. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي: إن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من أدلة وجود النار قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، قوله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس من أن خندقا من النار كان يراه عليه الصلاة والسلام، فتقهقر الوراء، وما إلى ذلك من الأدلة التي يجب الإيمان والتسليم بها دون أن نعول على أقوال المخالفين في وجود الجنة والنار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذني وإياكم من النار، وأن يدخلنا الجنة دار الأبرار، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.